الذين اصطفى، وصلى الله وسلم على خير خلقه وأفضلهم محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على القيام مع القدرة وقراءة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبعدها دعاء الاستفتاح، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا
وبعدها الاستفتاح وهو سنة،
قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزيهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي لا تنال البركة إلا بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ ألتجئ وأعتصم.
معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم
بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، والدليل حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن.
الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه، ثم أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: الشرط التاسع النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة والدليل الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة
إلى آخره. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. ثبت الكلام على هذه الجملة في الدرس السابق، ولعل من المستحسن إعادة الكلام على النية. النية أولا، يختلف أهل العلم هل النية ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة، سبق لنا أن ذكرنا توجيه أهل العلم بين القولين، وأن الخلف لفظي وليس بجوهري، أي إن النية لا بد منها، سواء سميناها شرطا لكونها تقع أول ما تقع خارج العمل، أو سميناها ركنا باعتبار استدامتها، بحيث لو نوى الإنسان قطع الصلاة أو قطع الوضوء في أثناء العمل تبطل الصلاة ويبطل الوضوء، إذا لابد من استمرار النية، بهذا الاعتبار تعتبر ركنا من أركان الصلاة. النية عند الفقهاء لها معنى، وعند أهل الحديث والسلوك والعقيدة لها معنى. النية عند الفقهاء القصد إلى العمل، القصد إلى العمل، أو الإرادة المتوجهة إلى العمل، تلك الإرادة التي تعين بها العمل، تفرق بها بين الفرض والنفل، تصلي الظهر، تصلي ركعتين قبل الظهر أو بعد الظهر، تصلي العصر أو الظهر، تفرق بين هذه الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القصد المتوجه إلى هذا العمل الذي يفرق بين الفرض والنفل ويعين نوع العمل، هذا القصد أو هذه الإرادة المتوجهة هي التي تسمى النية عند الفقهاء. والحديث يشمل هذا وذاك، وعند أهل الحديث وأهل السلوك والعقيدة المراد بالنية الإخلاص، أي إرادة وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته بالعمل. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يشمل هذا وذاك، لذلك يعتبر هذا الحديث من جوامع كلمه وحكمه عليه الصلاة والسلام، حيث يجمع جميع المعاني. وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات الذي استدل به المؤلف على شرطية النية، على اشتراط النية بقوله، والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث يدخل في 30 بابا، قال الإمام الشافعي يدخل في 70 بابا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، من فتح الله عليه ورزقه الفقه في الدين استطاع أن يدخل هذا الحديث في جميع الأبواب. وقال بعضهم إنه ثلث العلم، ووجه الذهبي هذا الكلام، قال لأن العبد يكتسب، كسب العبد إما بالقول أو بالقلب أو بالجوارح، اكتساب العبد الأعمال، يكتسب العبد الأعمال بالقلب واللسان والجوارح 3. النية محلها القلب، صارت الثلث. ثم إن الأعمال التي يكتسبها العبد باللسان وبالجوارح لا تستغني عن النية، والنية قد تستقل عملا صالحا مستقلا دون عمل الجوارح وعمل اللسان، انطلاقا من الحديث الشريف نية العبد خير من عمله. قد يعمل الإنسان عملا لا يوفق إلى الإخلاص فعمله لاغ، وقد يقول قولا ويقرأ كثيرا لا يوفق الإخلاص فقوله وقراءته وذكره لاغ لا أجر له. لكن النية قد تنفرد وتستقل فتعتبر عملا صالحا، وأنت لم تعمل بجوارحك ولا بلسانك. كأن يعزم الإنسان عزما على أن ينفق مبلغا معينا من المال فلم يتمكن من الإنفاق لظروف ما، أو عازم على الجهاد في سبيل الله وحال بينه حائل، عزم على عمل صالح ولم يعمل لمانع منع، يثاب على هذه النية، لأن من هم بحسنة ولم يعملها تكتب له حسنة وهو لم يعمل لا بالقول ولا بالجوارح. إذن النية قد تنفرد وتستقل فتعتبر عملا مستقلا يثاب عليها المرء دون أن يعمل شيئا. لذلك النية الصالحة الثلث وخير من الثلثين. إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر وقصر، أي إنما صحة الأعمال بالنيات، وفي لفظ في الحديث بالنية بالإفراد. بالنيات جمع باعتبار تعدد الأعمال، إنما الأعمال بالنيات سواء على الإطلاق الأول إطلاق الفقهاء وعلى الإطلاق الثاني المعنى صحيح، إنما صحة الأعمال بالنيات بدون نية صالحة والعمل فاسد. إذا صحت النية وعمل عملا صالحا بنية صالحة صح عمله، إن عمل عملا والنية فاسدة فسد عمله. إنما الأعمال بالنيات. لذلك يستفتح كثير من المؤلفين الأولين مؤلفاتهم بهذا الحديث، حديث عظيم مبارك ومن جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 14. القيام مع القدرة، وأما عند العجز فيصلي كيف تيسر له إن قاعدا وإن مضطجعا ولو أدى الحال، لأنه عادم الحركة ولكن عنده شعور يجري أعمال الصلاة على قلبه إلى هذه الدرجة، الصلاة لا تسقط طالما الإنسان عنده شعور، ولو كان لا يستطيع أن يتحرك أو لا يجد من يساعده على الحركة عليه أن يجري أعمال الصلاة على قلبه. فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة في الإسلام ولا تسقط حتى عند الحرب في الخوف في القتال، تجد بهيئة معروفة، فكيف يترك الإنسان الصلاة ثم يدعي أنه مسلم؟ فلينتبه. الشرط الركن الثاني تكبيرة الإحرام، لأنها مفتاح تحريم الصلاة، ومفتاح الصلاة تكبيرة الإحرام، بها يدخل الإنسان في الصلاة. وقراءة الفاتحة الركن الثالث، قراءة الفاتحة على الجميع، أي على الإمام والمأموم والمنفرد على حد سواء، وعلى الأصح ولو في الصلاة الجهرية استماع المأموم لقراءة الإمام والإصغاء لها لا يسكت عنه قراءة الفاتحة على أصح أقوال أهل العلم، والمسألة خلافية، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. قال لا صلاة لمن لم يقرأ، والاستماع غير القراءة. صحيح واجب على المأموم أن يسري لقراءة الإمام، ولكن المقدار الذي يقرأ فيه فاتحة الكتاب يستثنى، سواء قرأ الفاتحة مع الإمام يتابعه أو يتمكن من قراءتها في سكتات الإمام، أو يقرأ والإمام يقرأ السورة. في أي حالة من الحالات، إذ لم يرد تحديد لزمن قراءة المأموم للفاتحة، ولكن لا بد من قراءتها، فصلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب باطلة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وعلى الصحيح كما قلنا، ولو كان مأموما يصلي خلف إمام يجهر. وأقوى دليل على هذا الحديث القدسي الذي قال الله فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المراد بالصلاة هنا الفاتحة. الله سمى الفاتحة صلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تسمية الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الفاتحة صلاة، وهذا التقسيم يشمل جميع المصلين، بمعنى من لم يقرأ الفاتحة ليست له صلاة. والحديث يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، لذلك لا ينبغي للمأموم ولو كان خلف إمام يجهر أن يترك فاتحة الكتاب اعتمادا على ما قرأ في مذهب من المذاهب، لأنه إذا ثبت عنده مثل هذا الحديث والحديث الثاني: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما في معناهما من الأحاديث التي جاءت في فاتحة الكتاب، لا يجوز له أن يعرض عن هذه الأحاديث بدعوى أنه على مذهب فلان، وأن المذهب الفلاني لا يوجب الفاتحة على المأموم، وخصوصا إذا كان الإمام يجهر. هذا الموقف غير سليم. وقد نصح الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة هذه وكبير المدرسين في هذا المسجد في عهد تابع التابعين الذي كان يدرس بجوار الروضة، كان يقول لأصحابه: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، القبر بجوارهم. وهذا معناه لا ينبغي لمسلم، خصوصا طالب علم اطلع على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعي إن هذا الحديث معارض لمذهبنا، فيترك الحديث بدعوى اتباع المذهب. واتباع المذاهب ليس بواجب. لا يوجد مخلوق يجب اتباعه ونسأل عن اتباعه إن قصرنا في اتباعه إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يوجد. وقول من يقول: وواجب تقليد حبر منهم، كذا حكى القول
بلفظ يفهم كما يقول صاحب جوهرة التوحيد هذا كلام باطل. لا يجب تقليد أحد المذاهب الأربعة، لا يجب، بل على الأصح لا يجوز. الوجوب حكم شرعي، الحكم الشرعي لا يثبت إلا بكتاب أو سنة. من يدعي الوجوب عليه أن يأتي بالدليل. ما معنى وجوب تقليد الإمام مالك وفي وقته يوجد ثلاثة من أئمة المسلمين في طبقته ويعتبر الأربعة أئمة الدنيا في عهد تابع التابعين كما قال الإمام ابن تيمية؟ الإمام ابن تيمية يقول أربعة من أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، من؟ الإمام مالك والليث بن سعد، الإمام مالك بالحجاز والليث بن سعد بمصر والثوري بالعراق والأوزاعي بالشام. الثلاثة لا يجوز تقليدهم، الرابع يجب تقليده. من أين؟ ما الدليل؟ الثلاثة لا يجوز، مش لا يجب، لا يجوز. مجرد الجواز لا يجوز أن تقلد ليثا أو ثوريا أو الأوزاعي، لكن الإمام مالك يجب أن تقلد. إيش هذا التقسيم؟ من أين؟ من الذي يوجب هذا الإيجاب؟ هل نزل وحي يقول إذا بلغ الإمام درجة الإمامة فيجب على الأمة تقليده؟ لا بد من وجود نص كهذا، هل يوجد؟ لذلك دعوة تقليد أحد الأربعة دعوة باطلة. إنما مثلت بمالك لأني استدللت بقوله ثم تذكرت الثلاثة الذين في طبقته، وإلا الحكم واحد، الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد كلهم من أئمة المسلمين، ومعهم من هم مثلهم إن لم يكونوا أعلم منهم. وقد قيل إن الليث بن سعد أعلم من مالك. الشاهد الواجب الذي يجب اتباعه ونسأل عن اتباعه هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل مسلم يعلم ويحفظ الأسئلة الثلاثة التي نسأل عنها في القبر. لا تنسوا القبر، كل يوم أو في كل وقت نصلي على الميت وندفنه. إذا دفن الإنسان يسأل هذه الأسئلة الثلاثة لا بد منها: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ وفي بعض الألفاظ: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم وهو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليس في الأسئلة من إمامك، ما مذهبك، وما طريقتك، غير وارد. إمامنا وقدوتنا ونبينا وقائدنا إلى الله ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما لنا إمام آخر. والأئمة الأربعة ومن في طبقتهم دعاة إلى اتباع هذا الإمام، لم يأتوا ليدعو الناس إلى اتباع أنفسهم. لذلك يقول الإمام أبو حنيفة: حرام أن يقلدنا أحد حتى يعرف من أين أخذنا، أو كما قال حرام. هذه العبارة نقلها غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وابن عابدين في حاشيته الحنفي. أريد أن أؤكد لطلاب العلم أن تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقل عن تجريد العبادة لله، لأن تجريد العبادة لله معنى لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله، كلمتان ككلمة واحدة. لا يتم الجزء الأول بدون الجزء الثاني، ولا الثاني بدون الجزء الأول، فلنفهم جيدا. إذا فاتحة الكتاب ركن مهم من أركان الصلاة، ثم الركوع والرفع منه، والرفع منه يسمى الاعتدال. لاحظ، سمى الشيخ ما قبل الركوع قياما ولم يسمي ما بعد الركوع قياما، قال والرفع منه، يسمى الرفع من الركوع ويسمى الاعتدال. هذا هو سبب اختلاف أهل العلم في مشروعية وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الركوع. أي هل هذا القيام داخل في عموم القيام؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما يضع يمناه على يسراه فوق صدره إذا كان قائما، وهل إذا كان قائما قبل الركوع أو قبل الركوع وبعد الركوع؟ احتمال، لكن أقوى الاحتمالين ما هو؟ الذي قبل الركوع. قد يكون الحديث نصا بالنسبة للقيام الذي قبل الركوع، والذي بعد الركوع ليس فيه نص ويعتبر ظاهرا، ونحن نفرق بين النص وبين الظاهر. النص ما لا يحتمل معنيين، والظاهر يحتمل معنيين. ما قبل الركوع لا خلاف فيه بأنه القيام، وما بعد الركوع يحتمل أن يدخل في عموم الحديث ويحتمل أن لا يدخل. ولعل هذا هو الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله خير المصلي بالنسبة لوضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الركوع، إن شاء أرسل وإن شاء قبض، ولم يخير هذا التخيير بالنسبة لما قبل الركوع، لأن الحديث فيه نص والذي بعد الركوع فيه احتمال. إذا كان الأمر كذلك لا ينبغي أن يتشدد صغار الطلبة اليوم، الذي يقبض يبدع الذي لا يقبض، والذي لا يقبض يبدع الذي يقبض، هذا خطأ. تعجل، لا تتعجل، وإن سبقكم إلى هذا التعجل من هو أعلم منكم وأسن منكم وأكثر منكم علما، لكن كما قلنا كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. وأنا أستغرب قول العلامة المحدث الشيخ ناصر الألباني في تبديع الوضع بعد الركوع، يعتبر بدعا، وهذا قول في فهمنا قول لا يؤخذ من الشيخ ناصر مع اعترافنا له بالعلم والفضل والورع حسب ما يظهر لنا، لأننا عاشرناه، وحرصه على اتباع السنة والدعوة إلى السنة وسلامة العقيدة حسب علمنا نشهد له بكل خير فيما نعلم، لا نزكيه على الله. مع ذلك في مثل هذه المسألة وغيرها من بعض المسائل ينبغي التوقف في حكمه، ولكن قديما قد قيل كفى بالمرء فضلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء فضلا أن تعد معايبه. كون تقول فلان فيه كذا وكذا، يعني ممكن تعد له على اصبع على خمسة اصابع، هذا فضل، لان العيوب في ابن ادم اكثر. اريد ان انبه طلاب العلم على ان تبديع الشيخ ناصر في هذه المسألة فيه تعجل، تسرع رحمه الله وعفى عنه وهو حي، لا تعتبوا انه ميت اذا قلت رحمه الله، لانكم تعودتم لا تترحمون الا على الموتى، الله يرحمنا وإياه وإياكم، الرحمة للجميع، نسأل الله أن يمد له في عمره في العمل الصالح وخدمة السنة. والسجود على الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة من يعد أصغركم سنا؟ أيوة، الوجه، ارفع صوتك، الجبهة مع الأنف عضو واحد، اليدين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين. هذه الأعضاء من حيث التطبيق كلها واضحة حتى عند العوام، لكن ننبه على عضوين، أحدهما الأنف. بعض العوام يتكئ اتكاء على الجبهة حتى يكاد أن يسجد على رأسه ويرفع الأنف، هذا خطأ، يجب أن تضع الأنف مع الجبهة. الأمر الثاني أطراف أصابع الرجلين. كثيرا ما يسجد بعض الناس على ظهور الأصابع، الواجب السجود على بطون الأصابع، بطون أصابع الرجلين لا على ظهورها. قد لا يفطن لهذا بعض الناس، وخصوصا في السجود الثاني إذا جلس بين السجدتين ثم سجد يترك الرجلين لا ينتبه لهما ويسجد على ظهور الأصابع. الواجب النصح فيما بيننا، إذا رأينا من يفعل ذلك نصحنا. النصح شيء والتشدد والحكم بإبطال الصلاة شيء آخر. لا تتسرع بالحكم بأن الصلاة باطلة، لأن هذه من المسائل الخفية. المسائل الخفية ولو كانت ركنا أو شرطا التي تخفى على بعض العوام لا بد من التساهل فيها. معرفة الناس وجوب السجود على بطون أصابع الرجلين ليس كمعرفتهم السجود على الجبهة مثلا، هذه قد تخفى وهذه لا تخفى، فلينتبه. والجلسة بين السجدتين، قرأ الطالب والجلسة، هل الصحيح الجلسة أو الجلسة؟ الجلسة بين السجدتين، هنا يصح الجلسة الهيئة، هيئة معينة. ولما كانت هذه الجلسة على هيئة معينة ممكن أن نسميها جلسة، ممكن أن نسميها جلسة. والطمأنينة في جميع الأركان، هنا ننبه المنتسبين إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، لابد من وجود واحد ولو واحد. الذي يلاحظ في المنتسبين أو في الأقوال المنتسبة إلى الإمام أبي حنيفة لا أحفظ من قوله عدم اشتراط النية في الاعتدال وفي الجلسة بين السجدتين، يعتبرون ركنين خفيفين لا تشترط الطمأنينة فيهما. وعمل الأحناف أو الحنفية يدل على ذلك، لأنكم تلاحظون الخفة في صلاتهم في الركنين، إذا رفع من الركوع قبل أن يعتدل يسجد، وإذا رفع من السجود قبل أن يستقر يسجد يبادل، تقول كأنهم تخرجوا من مدرسة واحدة، فهذا خطأ. مع احترامنا لأصحاب ذلك المذهب، احترامنا لهم يمتد من احترامنا للإمام، لكن يجب أن ننبه بأن هذا خطأ. فإذا عرفت بأن الطمأنينة ركن كما تعرف في صلاة الحد، في صلاة المسيء صلاته، في قصة المسيء صلاته، لا فرق بين الركوع والسجود وبين الاعتدال والجلسة بين السجدتين، الطمأنينة واجبة وركن أو شرط في هذه الأركان كلها على حد سواء. إذا كنت حنفيا ثم اطلعت على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليك أن تترك حنفيتك لتكون محمديا صرفا بدون إضافة. احذف الإضافات التي بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، اربط نفسك رأسا برسول الله عليه الصلاة والسلام يقودك إلى الله، وأنت على بصيرة لا تشك بأنك تصل إلى الله إن شاء الله إذا اتبعت قيادة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. احذف الإضافات التي في الوسط، والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه في التشهد الأخير والتسليمتان. والتسليمتان لماذا؟ تسليمتان، ما إعراب التسليمتان؟ التسليمتان من يعرب؟ التسليمتان ها معطوف على المرفوع، والتسليمتان مرفوع مع علامة الرفع الألف. التسليمتان معطوف على ما قبله من المرفوعات، والمعطوف على المرفوع مرفوع، والتسليمتان مرفوع علامة رفعه كمل المشوار بين الذي قال ألف والنون والنون يقولون عوض عن التنوين. أين التنوين؟ تقول تسليمة وتسليمة، وإذا ثنيتهما أتيت بالنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، والتسليمتان. وبعد، هذه مجرد سؤال عابر ليس بفقهي. وكون التسليمتين من أركان الصلاة ليس محل اتفاق عند بعضهم، التسليمة الأولى والثانية مؤكدة، بدليل قد يجوز للإنسان أن يكتفي بالتسليمة الأولى فقط، وهذه رواية في المذهب. فلنبدأ في التفصيل، والمؤلف رحمه الله سرد الأركان ولعله يقصد ليحفظ طلاب العلم حفظا، ثم بعد ذلك يفصل تفصيلا فالطلاب على الأقل مثل هذه الأشياء تحفظ لديه، حتى غير الطلاب، أعني بالطلاب طلاب الصلاة ليس طلاب العلم، لأن هذا مولد لطلاب العلم، هذا لجميع المصلين، جميع المصلين طلاب. الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، الشاهد وقوموا، ولفظة قانتين قد يتعلق أو قد يستدل بهذه اللفظة من يرى وجوب الخشوع في الصلاة، وقوموا لله قانتين خاشعين ساكنين. والخشوع في الصلاة روح الصلاة، سواء سمينا ركنا أو شرطا أو واجبا أو من أفعال الصلاة المهمة، الخشوع من أهم أعمال الصلاة، والصلاة بدون خشوع ميتة. ومما ينافي الخشوع كثرة العبث في الصلاة، العبث شيء والحركات التي يقصد بها مصلحة الصلاة شيء آخر، والناس هنا على طرفي نقيض، منهم من يتشدد في عدم الحركة ويتصلب إذا دخل في الصلاة، ولو كان هناك فرجة على يمينه أو على شماله لو سحبت لن ينسحب، كأن رجلاه مغروستان في الأرض، ولو حاولت تقدم أو تؤخر يقول لا أبدا، يتصلب. هذا خطأ، هذا غلو. الطرف الثاني طرف يكثر الحركة في الصلاة، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ويرفع إحدى الرجلين ويقف على رجل واحدة ثم يرد هذه ويقف على الثاني، عبث كثير. هذا العبث يبطل الصلاة. الوسط ما هو؟ أن تتحرك لمصلحة الصلاة، فرجة على يمينك تسدها أو تسحب جارك ليسد. لا يجوز ترك الفرج والخلل بين الصفوف. أمامك فرجة في الصف الذي أمامك تتقدم بهدوء لتسد الفرجة، كل هذا من مصلحة الصلاة. الصف معوج تتقدم وتتأخر وأنت في الصلاة لمصلحة الصلاة. هذه الحركات التي هي في مصلحة الصلاة لا تضر الصلاة. الحركة العبثية التي تعلمونها وصفناها هذه تبطل الصلاة. والتسلب وعدم الحركة وترك الصفوف معوجة وفي خلل وأمامك فرجة لئلا تتحرك، هذه حنفية متطرفة، لا ينبغي لمن ينتسبون إلى مذهب إمام أبي حنيفة يفسد سمعة الإمام بهذا التصرف. لم يأمر الإمام بهذا أبدا، وهذا من متأخري الحنفية، هم الذين يفعلون هذا الفعل، وهذا لا ينبغي. ينبغي اتباع السنة. تحرك حيث دعت الحاجة إلى الحركة، ولا تتحرك بدون حاجة. هذا هو الاعتدال، لابد من هذا الاعتدال. ونحن بحمد الله نعيش الآن مسلمين مؤمنين وآمنين ومجتمعين من مذاهب شتى ومن بلدان شتى، فنسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الأمن. ما نحن فيه الآن من هذا الاجتماع في المسجدين العظيمين من أجناس مختلفة نتدارس ثمرة من ثمرات الأمن. لذلك على كل مسلم في هذه الأيام أن يدعو الله في سجوده وفي وقت السحر أن يطفئ هذه الفتنة ليستمر هذا الأمن للمسلمين. الأمن نعمة لا مثيل لها، لا فائدة في المال وفي الغنى وفي الصحة وفي كل شيء إذا فقد الأمن. لذلك نطلب من الإخوان جميعا من كل من يسمع صوتنا أن يكثر في هذه الأيام من الدعاء، وعلى أئمة المساجد أن يقنطوا إحياء للسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في مثل هذه الأيام في مثل هذه المناسبة. الإكثار من القنوط ومن الدعاء والالتجاء الجهاد المادي المشروع، الجهاد المسؤولة كلها ما قصرت فيها، فبقي الاستعداد الثاني، السلاح الثاني الذي قد يخفى على بعض الناس، الدعاء. وما النصر إلا من عند الله. يجب الإكثار من الدعاء في هذه الأيام. وعلى كل هنا عندما ندرس الأحكام الفقهية نحن نتذكر المذاهب كلها، المذاهب الأربع المدونة، ونعلم أن في الحضور من ينتسبون إلى هذه المذاهب الأربعة كلها ولو فردا واحدا، فالواجب علينا أن ننصح لكل منتسب إلى مذهب معين ليعلم أن دراسته للمذهب المعين للتفقه وللدراسة وللتعلم وللوصول إلى العمل بالسنة. دراسة المذاهب ليست محرمة، لك أن تدرس ما شئت من المذاهب الأربعة وغير الأربعة،
بل الأولى لو تمكنت أن تدرس الفقه على المذاهب الأربعة هذا هو الأولى، لئلا تخرج بربع فقه، لا تكون ربع فقيه، كن فقيها اطلع على المذاهب الأربعة حتى تكون فقيه. أما كونك تقتصر على مذهب معين وتتعذب، لو فرضنا أنك فقيه بأنك ربع فقيه، إذا لا تكون ربعا. تعلم واطلع. الذي يعينك على هذا أن تطلع على السنة وعلى شروع الحديث، مثل نيل الأوطار وسبل السلام وإن توسعت كثيرا فتح الباري، هذه الكتب ونصب الراية، الكتب هذه تطلعك على المذاهب الأربعة وأكثر من أربعة، لتكون على بصيرة ولتحترم أئمة المسلمين على حد سواء بدون غلو في إمام معين والنيل من الأئمة الآخرين، هذا لا يجوز. يجب أن تحبهم جميعا لأنهم كلهم من الدعاة إلى السنة. فلنكتفي بهذا المقدار،
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبعدها الاستفتاح قول وهو سنة قول سبحان
وبعدها الاستفتاح
وهو سنة قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. الثالث وقراءة الفاتحة ركن في جميع الأرض، وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، والدليل كما في حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة. الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، والجميل الذي لا صنع له فيه،
وأما الجميل
الذي لا صنع له فيه كالجمال ونحوه فالثناء فيه يسمى مدحا لا حمدا. رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق المتصرف
المالك
المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين، كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. مالك يوم الرحمن الرحيم، الرحمن رحمة عامة جميع الخلق، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر كله لله، والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وربه أن لا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وربه أن لا يستعين بأحد غير الله. اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا. الصراط الاسلام، وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل القران، والكل حق، والمستقيم الذي لا عوج فيه. صراط الذين انعمت عليهم، طريق المنعم عليهم، والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به. نسأل الله أن يجنبك طريقهم ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. نسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه. والحديث الثاني
افترقت
اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قلنا يا رسول الله قلنا من هي يا رسول إلا واحدة
وستفترق
هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الركن الثاني تكبيرة الإحرام. سبق الحديث عن الركن الأول الذي هو القيام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، الذي عليه جمهور أهل العلم لا يحصل الخروج من الصلاة التحليل إلا بالتسليم، وليس هناك ما يقوم مقام التسليم. وما تسمعون أو تقرؤون في بعض كتب المتأخرين في بعض المذاهب أن الإنسان له أن يخرج من الصلاة بكل شيء ولو غير التسليم ولو بالحدث، وهذا الكلام غير سليم وغير صحيح. وبعد التكبير الاستفتاح، ونص الشيخ رحمه الله تعالى على أن الاستفتاح سنة ليس بركن ولا واجب ولا شرط، ولكنه سنة. واختار من أدعية الاستفتاح نوعا واحدا أقصر تلك الأدعية وأشملها وأجمعها من حيث الثناء على الله والتمجيد والتعظيم، وهو قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد سرد العلامة ابن القيم عددا من أدعية الاستفتاح في زاد المعاد، على طالب العلم أن يرجع هناك ليحفظه، ولكنه فضل هذا النوع أو هذا الدعاء على غيره من تلك الأدعية الكثيرة وبعضها طويلة، لما في هذا الدعاء الموجز من الثناء على الله والتمجيد والتعظيم ما لا يوجد في غيره، وغيره أكثره دعاء وطلب، وهذا تمجيد وتسبيح وتعظيم، وهو يتضمن الطلب: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وتولى المؤلف رحمه الله شرح هذا الدعاء وما بعده، وقال: ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك يا ربي التنزيه اللائق بك، التنزيه اللائق بجلالك، التنزيه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى هو المأخوذ من الكتاب والسنة. وقد افترقت الناس في باب التنزيه، وجعل بعض الناس التنزيه نفي الصفات، لذلك نفت الجهمية والمعتزلة جميع الصفات بدعوى التنزيه، لأن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه،
والتنزيه في نفي الصفات عندهم. كذلك فعلت الأشاعرة والماتريدية بالنسبة للصفات الخبرية، الصفات الخبرية التي لا مجال للعقل إلى إثباتها إلا بالسماع والدليل النقلي والخبري. إثبات تلك الصفات على ظاهرها يتنافى مع التنزيه في مفهوم الأشاعرة، وعمدوا إلى التأويل، لم ينفوا كما نفى غيرهم، ولكنهم زعموا أن ظاهر تلك النصوص غير مراد لله فيجب تأويلها بدعوى التنزيه. وأنت ترى كل من النفاة والمؤولة يزعمون التنزيه فيما ذهبوا إليه، أي النفاة لم يقصدوا عندما نفوا صفات الله تعالى، لم يقصدوا الإساءة إلى الله، ولكن في زعمهم يريدون التنزيه. كذلك المؤولة لم يقصدوا الخروج على الكتاب والسنة والإساءة إلى رب العالمين، بل في زعمهم يريدون التنزيه. ولكن أين التنزيه؟ ضلوا عن التنزيه. لماذا ضلوا؟ لأنهم التمسوا الهدى في غير كتاب الله. من التمس الهدى في غير كتاب الله وفي غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يضل ولا محالة. هذه قاعدة، كل من يلتمس الهدى والحق في غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو يضل جزاء لإعراضه، إذ الهدى والصواب والحق ينحصر فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أردنا أن نعرف التنزيه الحق اللائق بالله سبحانه وتعالى نقرأ قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا توجد تنزيها أبلغ من هذا التنزيه، يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه الصفات وينفي المماثلة فيما أثبت. هذا معنى التنزيه، أن تثبت لله ما أثبت لنفسه من صفات الكمال ومن الأسماء الحسنى ومن الأفعال، تثبت له ما أثبت لنفسه ثم تنفي المماثلة فيما أثبت، إذ لا يصف الله أعلم من الله، وتثبت له سبحانه ما وصفه به رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وتنفي المماثلة فيما أثبت، إذ لا يصف الله من خلق الله أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هدى الله أهل الحق ودعاة الحق إلى هذا التنزيه، وعرفوا كيف ينزهون دون تعطيل أو تحريف، ودون تشبيه أو تمثيل، ودون نفي لصفات الله تعالى. إلى هذا يشير الشيخ عندما يقول: أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك. هذا هو التنزيه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، أي التنزيه المأخوذ من الكتاب والسنة. وبحمدك، أي مع الثناء عليك، تنزيه مع الثناء على الله. إذا نفيت صفات الكمال بما تثني على الله تعالى؟ إذا كنت تنفي عنه الرحمة كيف تثني عليه؟ تقول الرحمة مستحيلة على الله، والمحبة مستحيلة على الله، لا يحب ولا يحب، كيف تثني عليه وأنت تنفي عنه الرحمة؟ وقد سمعت في الحديث القدسي حديث الفاتحة، إذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. ومن ينفي الرحمة لا يمكنه أن يثني على الله تعالى، وإنما ثناء على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله الحميدة. وتبارك اسمك، أي البركة تنال بذكرك. تنزه اسمك وتنال البركة بذكرك، بذكر الله تعالى، هكذا فسر الإمام. وتعالى جدك، تعالى جلت عظمتك، الجد بمعنى العظمة وبمعنى الغنى، جلت عظمتك وغناك، ولا إله غيرك، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. كلمة بحق لا بد من الإتيان بها عندما تفسر لا إله إلا الله، يجب أن تأتي بحق أو حق، وإلا يكون المعنى فاسد. لو قلت لا معبود في الأرض ولا في السماء غيرك تحكي خلاف الواقع، المعبودون كثيرون، لكن المعبود المنفي هو المعبود بالحق. لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء غيرك، وكل من عبد وما عبد في السماء والأرض فعبادتهم باطلة. عبدت الشمس والقمر عبادتهم عبادتها باطلة، عبدت الأشجار وكثير من الدوحات ولا تزال تعبد، والأحجار والأضرحة والقباب فعبادة هذه الأشياء باطلة، عبادة الجن، عبادة القبور، كل ما عبد فهو إله في اللغة، لا يسمى الله ولكن يسمى إله. لفظة إله عامة تشمل المعبود بالحق والمعبود بالباطل، ولكن لفظ الجلالة الله خاص بالمعبود الحق خالق السماوات والأرض سبحانه. لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد من رحمتك، لئلا يؤثر في ديني وعقيدتي وعبادتي. والالتجاء الاستعادة، معنى الاستعادة الالتجاء والاعتصام. ثم قال وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، ولم يفسر الشيخ ولم يستثني المأموم الذي يصلي خلف الإمام الذي يجهر كما يستثني غيره، ولكنه أطلق إشارة منه رحمه الله إلى أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهي أم الصلاة، كما أنها أم القرآن فهي أم الصلاة، أصل الصلاة، لا صلاة إلا بها. ولو كنت مأموما خلف إمام يجهر على الصحيح، لذلك لم يلتفت الشيخ إلى هذا الخلاف ولم يشر، هذا هو الحق. بل استدل على ذلك على هذا الإطلاق بقوله كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أيا كان هذا المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كان المأموم في الصلاة السرية أو الجهرية. يؤكد هذا المعنى ليعلم بعض الناس الذين يتساهلون بقراءة الفاتحة إذا كانوا مأمومين خلف إمام يجهر. هذا الحديث والذي أشرنا إليه أمس، أي حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هذان الحديثان وما في معناهما يؤكدان بأن فاتحة الكتاب ركن في الصلاة على جميع المصلين. قال الشيخ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، وفي الواقع الشيخ كفانا مؤونة شرح البسملة والتعوذ ودعاء الاستفتاح وفاتحة الكتاب. إذن الواضح لا يوضح، نترك كما وضح الشيخ وننتقل إلى بعض النقاط التي تحتاج إلى التعليق. مما يحتاج إلى التعليق والدليل قوله تعالى عفوا والدليل من الحديث والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فقط نعلق على هذا الحديث وإلا الشيخ شرح الفاتحة بتمامها لسنا بحاجة إلى سرد ما قال الشيخ. والحديث من حيث الإسناد ضعيف. قال الذهبي فيه راو اسمه ابن أبي مريم وهو واهن. من حيث الإسناد ضعيف ولكن معنى هذا الحديث صحيح. حديث ضعيف من حيث الإسناد ولكنه صحيح من حيث المعنى إذ تشهد له نصوص الكتاب والسنة. تأمل في معنى الحديث الكيس العاقل الفطن من دان نفسه. عندكم ربما من أدان لفظ الحديث من دان أي من أذل نفسه حتى لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام وخضع للأوامر وعمل لما بعد الموت. وهذا المعنى فيه غضاضة فيه توقف؟ لا، معنى صحيح 100%. العاقل الفطن الموفق من أخضع نفسه لأوامر الكتاب والسنة وعمل لما بعد الموت ولم تشغله دنياه عن آخرته. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يترك الصلاة ويرتكب المعاصي ويترك المأمورات ومع ذلك يتمنى على الله الأمان أنه في الفردوس في على الجنة. لماذا؟ لأن الإيمان هنا لا يضره ترك الصلاة وارتكاب المعاصي، هذا فيه نوع من الإرجاء. وإن كان لا يدري عن نفسه فهو مرجي، أي إن ترك الأعمال لا يضره طالما عنده اعتقاد تصديق بالجملة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك فليفعل ما يريد أن يفعل من المعاصي، فليترك ما يريد أن يترك من المأمورات فهو في الجنة. هذه الأمان الكاذبة، يصاب بهذه الأمان الكاذبة المرجئة الذين يرون إن الإيمان إما مجرد التلفظ لا إله إلا الله أو مجرد التصديق بالقلب، وإن كان ذلك التصديق لا تصدقه الأعمال. وقد أحسن الإمام حسن البصري عندما قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. العمل هو الذي يصدق ما وقر في القلب. من ادعى أن إيمانه في قلبه لكن لا يعمل لا يمتثل ولا ينتهي، ودائما إيمانه في القلب كلما ينصحه ناصح أشار إلى صدره. الإيمان هنا هذا مخدوع ضائع، فنسأل الله أن يتوب علينا وعليه. الإيمان والعمل، إيمان القلب وأعمال الجوارح والنطق باللسان، من هذا يتكون الإيمان الصحيح، بهذا تكسب الولاية إذا أردت أن تكون وليا لله. الولاية مكتسبة بخلاف النبوة. النبوة والرسالة بالاصطفاء، الله هو الذي يصطفي من الملائكة ومن الإنس من يشاء للرسالة والنبوة، لكن الولاية مكتسبة، تكتسبه أنت بتوفيق الله تعالى بالإيمان الصادق والعمل الصالح حتى تكون وليا لله تعالى. تكثر أولا من أداء الفرائض ثم تكثر من النوافل حتى يحبك الله، عند ذلك أصبحت وليا لله. يعطيك سؤلك ويعيدك إذا استعذت به. هكذا تكتسب الولاية من يريد الولاية. لكن كثير من الناس ما يريد أن يكون هو ولي، ولكن الولي في مكان آخر يدعو ذلك الولي. الناس حصرت الولاية إما في بيوت معينة، بيت ابن علوان بيت الولاية، بيت غضنفر بيت الولاية، كل من يجي من هذا البيت فهو ولي، ولو كان فاسقا لا يسلم. يتعلقون بهؤلاء الأولياء لأنهم من بيت فلان، لكن لا يحاول المرء أن يكون هو وليا. اترك أولئك لله، أمرهم لله. اكتسب الولاية أنت بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، الولاية مكتسبة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. تعليقنا هنا إشارة إلى الحصر. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، أشار الشيخ في تفسيره إلى الحصر، أي إن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك. ثم فسر الصراط فقال: الصراط الإسلام، الصراط الرسول، الصراط القرآن. وقال: والكل حق. القرآن صراط لأنه يهدي، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوى، إذن هو الصراط. والرسول عليه الصلاة والسلام يطلق عليه أنه الصراط المستقيم لأنه يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الصراط الحقيقي الإسلام، ولكن القرآن يهدي إلى ذلك، يطلق عليه الصراط لأنه يهدي إلى الصراط، ويطلق الصراط على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يهدي إلى الصراط، إلى السبيل الحق. القرآن يهدي والرسول يهدي عليه الصلاة والسلام، لذلك يطلق على كل واحد منهما صراط، لأنه يدل دال على الصراط، أي على السبيل المستقيم، سبيل الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وهكذا نواصل التعليق على بعض النقاط تاركين شروح الشيخ للشيخ رحمه الله. ننتقل بعد هذا إلى الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن وسنن، حذو القذة بالقذة، أي حذو القذة بالقذة. القذة ريش السهم. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، كما أن الحية تدخل على الضب في جحرها، في جحر الضب وتؤذي الضب، كذلك أنتم تفعلون. إذا فعل من كان قبلكم الإيذاء والإزعاج والضلال والبعد عن الحق، كلما فعلوا تفعلون، لا تتركون شيئا. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، أي تعني اليهود والنصارى، أو اليهود والنصارى، هل هم اليهود والنصارى؟ جائي بالرفع وبالنصب، ولكن الكثير على النصب، يعني تعني اليهود والنصارى. قال: فمن؟ من غيرهما؟ من الذين قبلكم غيرهما؟ أي هم أي تتبعون اليهود والنصارى في أخلاقهم ومن يعبد الله على جهل تشبه بالنصارى، ومن علم وترك العمل بالعلم وضل تشبه باليهود. هكذا الناس ينقسمون الى قسمين في هذا التشبه، اما يتشبه بالنصارى لا يشتغل بالعلم يكون جاهلا ضالا قد يفتي للناس على جهل يضل فيضلل، هذا فيه شبه النصارى. والذين يعرفون الحق ويتركون الحق اتباعا للهوى والشهوات فيهم شبه اليهود. ولو تتبعت كثيرا من أحوال كثير من المسلمين لوجدت الناس لا يخرجون من الفريقين إما هذا أو ذاك. الحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا العدد 73 باعتبار أمهات الفرق الخوارج والقدرية والشيعة والجبرية. إذا عددنا أمهات الفرق تصل أو لا تزيد على هذا، لكن إذا نظرنا إلى كل فرقة إلى كم تفرقت، الخوارج افترقت على 20 فرقة والمعتزلة كذلك، والشيعة نحو 17 فرقة. كل فرقة من الفرق الرئيسية افترقت إلى فرق، ولكن هذا الحديث إنما يعني أصل هذه الفرق باعتبار أصولها لا باعتبار الفروع التي تفرعت. الروافض أنفسهم قريبون من 20 فرقة، الروافض طائفة من الشيعة الإمامية يقربون من 20 فرقة. إذا نظرت في كتب الفرق كالفرق بين الفرق للبغدادي ومقالات الإسلاميين للأشعري لا تندهش ولا ترتبك، كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة والفرق اليوم تزيد على 100، تعد بالمئات لا بالعشرات، وهذا باعتبار الفروع. الفروع لا تزال تزداد، كل يوم يأخذ زعيم يريد أن يتخرج من هذه الفرقة ويستقل يأخذ له مجموعة فينفرد فيستقل فيطلق عليها لقبا، إن كان هو أسد فتسمى أسدية، إن كان هو شيطان فتسمى شيطانية. وبالفعل توجد فرقة يقال لها الشيطانية موجودة. هكذا كل واحد يأخذ له مجموعة من الناس ويتزعمها فيطلق عليها لقبا، ولا يزالون يزدادون، ولكن باعتبار أصولها لا يزيدون على هذا العدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، الفرق المنتسبة إلى الإسلام. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يزيدوا ولم ينقصوا، اكتفوا بما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة، صراط الله المستقيم، المحجة البيضاء التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. قال للصحابة: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا يمكن أن تعرف هل أنت على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهل أنت على ما كانت عليه الجماعة، لأن في بعض التفاسير جاء قال هي الجماعة، الفرقة الناجية هي الجماعة. لكن بما تعرف الجماعة؟ الجماعات كثيرة، لا بد من التفقه في الدين، وإلا كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقبل لهم بذاك. كل يدعي أنا من الفرقة الناجية وجماعتي من الفرقة الناجية، نحن الجماعة الإسلامية، ونحن 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 إلى آخر. الدعوة كثيرة، لكن بما تحدد بالفقه في الدين؟ اعرف، تعرف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عقيدته، تعرف العقيدة التي أخذ الصحابة من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف كانوا في عبادتهم، وكيف كانوا في أخلاقهم، وكيف كانوا في معاملاتهم واقتصادهم وجميع أعمالهم، في سياستهم. كثير من الناس يتعاشون السياسة ويحسبون ليس في الإسلام سياسة، في الإسلام سياسة، وسياسة عميقة، سياسة إسلامية يجهلها كثير من السياسيين اليوم. السياسة اليوم المخادعة والكذب والملق والنفاق في الغالب الكثير، لكن السياسة الإسلامية غير هذه. السياسة الإسلامية حسن التدبير، وتعرف كيف تتخلص دون أن تقع في الكذب، وكيف تقدم المصالح على المفاسد، كيف تقدم إذا كان هناك مفاسد، كيف ترتكب أخف المفاسد وأخف الشيء مفسدة وتترك أعظمها مفسدة، معرفة باب لهذا من السياسة الشرعية. ومن السياسة الشرعية ترك الرسول عليه الصلاة والسلام المنافقين بين صفوف الصحابة وهو يعرفهم، خشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. لو قتل المنافقين الذين يعرفهم بأسمائهم والناس الذين لا تعرف الحقائق، تكبر المسألة كما يقولون يبنون من الحبة قبة، فيقولون إن محمدا بدأ في أن يقتل أصحابه، وهذا يسد سير الدعوة، والدعوة لا تسير تبك ويكثر أعداؤها. إذا من المصلحة أن يبقى هذا العدد بين المسلمين والدعوة تسير في العالم. ومن السياسة الشرعية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتأذى كثير من الناس من باب الكعبة العالي. هم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يهدم الكعبة ويلصقها بالأرض ويجعل لها بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه، بدلا من هذا التعب. ثم قال يا عائشة لولا إن قومك قريب عهد بالجاهلية لفعلت ذلك، ولكن لو هدم ورد على بناء إبراهيم وأرسق الباب بالأرض وأراها الناس يدخلون من هنا فيخرجون من هناك، لا يوجد إلى أن يسعد الناس يرقى بعضهم فوق ظهور بعض، من دفع شيئا سحبوه بيده طلعوا، ومن لم يدفع ردوه رموه في الأرض. لكن هذا أخف مع ما فيه من الضرر والتعب على الناس، أخف من أن يقال إن محمدا بدأ يهدم الكعبة. لو شاع هذا الخبر في العالم سد الناس عن الدخول في الإسلام، فترك ذلك ارتكابا لأخف الضررين. هذه من السياسة الشرعية، وأمثال هذا كثير. إذا قرأت في السياسة الشرعية للإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما لعرفت أن في الإسلام سياسة، لكن سياسة صادقة غير كاذبة، فلنعلم ذلك تماما. وإذا عرفت الإسلام في عقيدته في عبادته ومعاملاته وجميع الأبواب التي ذكرناها، عرفت ذلك تأخذ من المنبع الأصلي تأخذ من مشكات النبوة، عند ذلك تعرف أين الفرقة الناجية، وقبل ذلك لا تعرف، إنما تصفق مع كل من يصفق. تسمعون الآن التصفيق من الجماعة التي سمت نفسها بالجماعة الإسلامية، صفقوا مع الشيوعيين ومع العلمانيين ومع القوميين في مناصرة الظالم على المظلوم. لماذا؟ لعدم الفقه في الدين. مجرد دعوة الإسلام الإسلام. الإسلام ليس هذه اللفظة الجوفاء، الإسلام دين عمل تعلم، العلم قبل القول والعمل. بذلك تعرف الفرقة الناجية، وكل يتمناها. أكتفي بهذا المقدار.
الذين اصطفى، وصلى الله وسلم على خير خلقه وأفضلهم محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 14، القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود القيام مع القدرة وقراءة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبعدها دعاء الاستفتاح، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا
وبعدها الاستفتاح وهو سنة،
قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزيهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي لا تنال البركة إلا بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ ألتجئ وأعتصم.
معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم
بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، والدليل حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن.
الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. ثم أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: الشرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأركان الصلاة 14، القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة
إلى آخره. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. سبق الكلام على هذه الجملة في الدرس السابق، ولعل من المستحسن إعادة الكلام على النية. النية أولا، يختلف أهل العلم هل النية ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة. سبق لنا أن ذكرنا توجيه أهل العلم بين القولين، وأن الخلف لفظي وليس بجوهري، أي إن النية لا بد منها، سواء سميناها شرطا لكونها تقع أول ما تقع خارج العمل، أو سميناها ركنا باعتبار استدامتها، بحيث لو نوى الإنسان قطع الصلاة أو قطع الوضوء في أثناء العمل تبطل الصلاة ويبطل الوضوء، إذن لابد من استمرار النية، بهذا الاعتبار تعتبر ركنا من أركان الصلاة. النية عند الفقهاء لها معنى، وعند أهل الحديث والسلوك والعقيدة لها معنى. النية عند الفقهاء القصد إلى العمل، القصد إلى العمل، أو الإرادة المتوجهة إلى العمل، تلك الإرادة التي تعين بها العمل، تفرق بها بين الفرض والنفل. تصلي الظهر، تصلي ركعتين قبل الظهر أو بعد الظهر، تصلي العصر أو الظهر، تفرق بين هذه الأعمال بالنية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. القصد المتوجه إلى هذا العمل الذي يفرق بين الفرض والنفل ويعين نوع العمل، هذا القصد أو هذه الإرادة المتوجهة هي التي تسمى النية عند الفقهاء. والحديث يشمل هذا وذاك، وعند أهل الحديث وأهل السلوك والعقيدة المراد بالنية الإخلاص، أي إرادة وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته بالعمل. فقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يشمل هذا وذاك، لذلك يعتبر هذا الحديث من جوامع كلمه وحكمه عليه الصلاة والسلام، حيث يجمع جميع المعاني. وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات الذي استدل به المؤلف على شرطية النية، على اشتراط النية بقوله، والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث يدخل في 30 بابا، قال الإمام الشافعي يدخل في 70 بابا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، من فتح الله عليه ورزقه الفقه في الدين استطاع أن يدخل هذا الحديث في جميع الأبواب. وقال بعضهم إنه ثلث العلم، ووجه الذهبي هذا الكلام، قال لأن العبد يكتسب كسب العبد إما بالقول أو بالقلب أو بالجوارح، اكتساب العبد الأعمال يكتسب العبد الأعمال بالقلب واللسان والجوارح، ثلاثة. النية محلها القلب، سارت الثلث. ثم إن الأعمال التي يكتسبها العبد باللسان وبالجوارح لا تستغني عن النية، والنية قد تستقل عملا صالحا مستقلا دون عمل الجوارح وعمل اللسان، انطلاقا من الحديث الشريف: نية العبد خير من عمله. قد يعمل الإنسان عملا لا يوفق إلى الإخلاص فعمله لاغ، وقد يقول قولا ويقرأ كثيرا لا يوفق الإخلاص فقوله وقراءته وذكره لاغ لا أجر له. لكن النية قد تنفرد وتستقل فتعتبر عملا صالحا، وأنت لم تعمل بجوارحك ولا بلسانك. كأن يعزم الإنسان عزما على أن ينفق مبلغا معينا من المال فلم يتمكن من الإنفاق لظروف ما، أو عازم على الجهاد في سبيل الله وحال بينه حائل، عزم على عمل صالح ولم يعمل لمانع منع، يثاب على هذه النية، لأن من هم بحسنة ولم يعملها تكتب له حسنة وهو لم يعمل لا بالقول ولا بالجوارح. إذن النية قد تنفرد وتستقل فتعتبر عملا مستقلا يثاب عليها المرء دون أن يعمل شيئا. لذلك النية الصالحة الثلث وخير من الثلثين. إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر وقصر، أي إنما صحة الأعمال بالنيات، وفي لفظ في الحديث بالنية بالإفراد. بالنيات جمع باعتبار تعدد الأعمال. إنما الأعمال بالنيات سواء على الإطلاق الأول إطلاق الفقهاء وعلى الإطلاق الثاني المعنى صحيح، إنما صحة الأعمال بالنيات بدون نية صالحة والعمل فاسد. إذا صحت النية وعمل عملا صالحا بنية صالحة صح عمله، إن عمل عملا والنية فاسدة فسد عمله. إنما الأعمال بالنيات. لذلك يستفتح كثير من المؤلفين الأولين مؤلفاتهم بهذا الحديث، حديث عظيم مبارك ومن جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 14. القيام مع القدرة، وأما عند العجز فيصلي كيف تيسر له إن قاعدا وإن مضطجعا. ولو أدى الحال إلى أنه عادم الحركة ولكن عنده شعور يجري أعمال الصلاة على قلبه إلى هذه الدرجة، الصلاة لا تسقط طالما الإنسان عنده شعور، ولو كان لا يستطيع أن يتحرك أو لا يجد من يساعده على الحركة عليه أن يجري أعمال الصلاة على قلبه. فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة في الإسلام ولا تسقط حتى عند الحرب في الخوف في القتال، تجد بهيئة معروفة، فكيف يترك الإنسان الصلاة ثم يدعي أنه مسلم؟ فلينتبه. الشرط الركن الثاني تكبيرة الإحرام، لأنها مفتاح تحريم الصلاة، ومفتاح الصلاة تكبيرة الإحرام، بها يدخل الإنسان في الصلاة. وقراءة الفاتحة الركن الثالث، قراءة الفاتحة على الجميع، أي على الإمام والمأموم والمنفرد على حد سواء، وعلى الأصح ولو في الصلاة الجهرية، استماع المأموم لقراءة الإمام والإصغاء لها لا يسكت عنه قراءة الفاتحة على أصح أقوال أهل العلم. والمسألة خلافية، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. قال لا صلاة لمن لم يقرأ، والاستماع غير القراءة. صحيح واجب على المأموم أن يصغي لقراءة الإمام، ولكن المقدار الذي يقرأ فيه فاتحة الكتاب يستثنى، سواء قرأ الفاتحة مع الإمام يتابعه أو يتمكن من قراءتها في سكتات الإمام، أو يقرأ والإمام يقرأ السورة. في أي حالة من الحالات، إذ لم يرد تحديد لزمن قراءة المأموم للفاتحة، ولكن لا بد من قراءتها، فصلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب باطلة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وعلى الصحيح كما قلنا، ولو كان مأموما يصلي خلف إمام يجهر. وأقوى دليل على هذا الحديث القدسي الذي قال الله فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المراد بالصلاة هنا الفاتحة. الله سمى الفاتحة صلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تسمية الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الفاتحة صلاة، وهذا التقسيم يشمل جميع المصلين، بمعنى من لم يقرأ الفاتحة ليست له صلاة. والحديث يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، لذلك لا ينبغي للمأموم ولو كان خلف إمام يجهر أن يترك فاتحة الكتاب اعتمادا على ما قرأ في مذهب من المذاهب، لأنه إذا ثبت عنده مثل هذا الحديث والحديث الثاني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما في معناهما من الأحاديث التي جاءت في فاتحة الكتاب، لا يجوز له أن يعرض عن هذه الأحاديث بدعوى أنه على مذهب فلان، وأن المذهب الفلاني لا يوجب الفاتحة على المأموم، وخصوصا إذا كان الإمام يجهر. هذا الموقف غير سليم. وقد نصح الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة هذه وكبير المدرسين في هذا المسجد في عهد تابع التابعين، الذي كان يدرس بجوار الروضة كان يقول لأصحابه: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، مشيرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، القبر بجوارهم. وهذا معناه لا ينبغي لمسلم خصوصا طالب علم يطلع على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعي إن هذا الحديث معارض لمذهبنا فيترك الحديث بدعوى اتباع المذهب. واتباع المذاهب ليس بواجب، لا يوجد مخلوق يجب اتباعه ونسأل عن اتباعه إن قصرنا في اتباعه إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يوجد. وقول من يقول وواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القول بلفظ يفهم كما يقول صاحب جوهرة التوحيد، هذا كلام باطل. لا يجب تقليد أحد المذاهب الأربعة، لا يجب، بل على الأصح لا يجوز. الوجوب حكم شرعي، الحكم الشرعي لا يثبت إلا بكتاب أو سنة. من يدعي الوجوب عليه أن يأتي بالدليل. ما معنى وجوب تقليد الإمام مالك وفي وقته يوجد ثلاثة من أئمة المسلمين في طبقته ويعتبر الأربعة أئمة الدنيا في عهد تابع التابعين كما قال الإمام ابن تيمية؟ الإمام ابن تيمية يقول أربعة من أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، من هم؟ الإمام مالك والليث بن سعد، الإمام مالك بالحجاز والليث بن سعد بمصر والثوري بالعراق والأوزاعي بالشام، الثلاثة لا يجوز تقليدهم. الرابع يجب تقليده، من أين؟ ما الدليل؟ الثلاثة لا يجوز، مش لا يجب، لا يجوز، مجرد الجواز لا يجوز أن تقلد ليثا أو ثوريا أو الأوزاعي، لكن الإمام مالك يجب أن تقلد. إيش هذا التقسيم؟ من أين؟ من الذي يوجب هذا الإيجاب؟ هل نزل وحي يقول إذا بلغ الإمام درجة الإمامة فيجب على الأمة تقليده؟ لا بد من وجود نص كهذا، هل يوجد؟ لذلك دعوة تقليد أحد الأربعة دعوة باطلة. إنما مثلت بمالك لأني استدللت بقوله ثم تذكرت الثلاثة الذين في طبقته، وإلا الحكم واحد، الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد كلهم من أئمة المسلمين، ومعهم من هم مثلهم إن لم يكونوا أعلم منهم. وقد قيل إن الليث بن سعد أعلم من مالك. الشاهد الواجب الذي يجب اتباعه ونسأل عن اتباعه هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل مسلم يعلم ويحفظ الأسئلة الثلاثة التي نسأل عنها في القبر. لا تنسوا القبر، كل يوم أو في كل وقت نصلي على الميت وندفنه. إذا دفن الإنسان يسأل هذه الأسئلة الثلاثة لا بد منها: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ وفي بعض الألفاظ: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم وهو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليس في الأسئلة من إمامك، ما مذهبك، وما طريقتك، غير وارد. إمامنا وقدوتنا ونبينا وقائدنا إلى الله هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما لنا إمام آخر. والأئمة الأربعة ومن في طبقتهم دعاة إلى اتباع هذا الإمام، لم يأتوا ليدعوا الناس إلى اتباع أنفسهم. لذلك يقول الإمام أبو حنيفة: حرام أن يقلدنا أحد حتى يعرف من أين أخذنا، أو كما قال حرام. في هذه العبارة نقلها غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وابن عابدين في حاشية الحنفي. أريد أن أؤكد لطلاب العلم أن تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا تكل عن تجريد العبادة لله، لأن تجريد العبادة لله معنى لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله، كلمتان ككلمة واحدة. لا يتم الجزء الأول بدون الجزء الثاني، ولا الثاني بدون الجزء الأول، فلنفهم جيدا. إذا فاتحة الكتاب ركن مهم من أركان الصلاة، ثم الركوع والرفع منه يسمى الاعتدال. لاحظ، سمى الشيخ ما قبل الركوع قياما، ولم يسمي ما بعد الركوع قياما، قال والرفع منه، يسمى الرفع من الركوع ويسمى الاعتدال. هذا هو سبب اختلاف أهل العلم في مشروعية وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الركوع. أي هل هذا القيام داخل في عموم القيام؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما يضع يمناه على يسراه فوق صدره إذا كان قائما، وهل إذا كان قائما قبل الركوع أو قبل الركوع وبعد الركوع؟ احتمال، لكن أقوى الاحتمالين ما هو؟ الذي قبل الركوع. قد يكون الحديث نصا بالنسبة للقيام الذي قبل الركوع، والذي بعد الركوع ليس فيه نص ويعتبر ظاهرا، ونحن نفرق بين النص وبين الظاهر. النص ما لا يحتمل معنيين، والظاهر يحتمل معنيين. ما قبل الركوع لا خلاف فيه بأنه القيام، وما بعد الركوع يحتمل أن يدخل في عموم الحديث ويحتمل أن لا يدخل. ولعل هذا هو الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله خير المصلي بالنسبة لوضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر بعد الركوع، إن شاء أرسل وإن شاء قبض، ولم يخير هذا التخيير بالنسبة لما قبل الركوع، لأن الحديث فيه نص، والذي بعد الركوع فيه احتمال. إذا كان الأمر كذلك لا ينبغي أن يتشدد صغار الطلبة اليوم. الذي يقبض يبدع الذي لا يقبض، والذي لا يقبض يبدع الذي يقبض، هذا خطأ. تعجل، لا تتعجل، وإن سبقكم إلى هذا التعجل من هو أعلم منكم وأسن منكم وأكثر منكم علما، لكن كما قلنا كل إنسان يؤخذ من قولي ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. وأنا أستغرب قول العلامة المحدث الشيخ ناصر الألباني في تبديع الوضع بعد الركوع، يعتبر بدعا، وهذا قول في فهمنا قول لا يؤخذ من الشيخ ناصر مع اعترافنا له بالعلم والفضل والورع حسب ما يظهر لنا، لأننا عاشرناه، وحرصه على اتباع السنة والدعوة إلى السنة وسلامة العقيدة حسب علمنا نشهد له بكل خير فيما نعلم لا نزكيه على الله. مع ذلك في مثل هذه المسألة وغيرها من بعض المسائل ينبغي التوقف في حكمه. ولكن قديما قد قيل كفى بالمرء فضلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء فضلا أن تعد معايبه. كون تقول فلان فيه كذا وكذا، يعني ممكن تعد له على إصبع على خمسة أصابع، هذا فضل، لأن العيوب في ابن آدم أكثر. أريد أن أنبه طلاب العلم على أن تبديع الشيخ ناصر في هذه المسألة فيه تعجل، تسرع رحمه الله وعفى عنه وهو حي، لا تعتبوا أنه ميت إذا قلت رحمه الله، لأنكم تعودتم لا تترحمون إلا على الموتى. الله يرحمنا وإياه وإياكم، الرحمة للجميع. نسأل الله أن يمد له في عمره في العمل الصالح وخدمة السنة. والسجود على الأعضاء السبعة، الأعضاء السبعة أن يعدد أصغركم سنا، أيوة، الوجه، ارفع صوتك، الجبهة مع الأنف عضو واحد، اليدين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين. هذه الأعضاء من حيث التطبيق كلها واضحة حتى عند العوام، لكن ننبه على عضوين، أحدهما الأنف. بعض العوام يتكي اتكاء على الجبهة حتى يكاد أن يسجد على رأسه ويرفع الأنف، هذا خطأ، يجب أن تضع الأنف مع الجبهة. الأمر الثاني أطراف أصابع الرجلين، كثيرا ما يسجد بعض الناس على ظهور الأصابع، الواجب السجود على بطون الأصابع، بطون أصابع الرجلين لا على ظهورها. قد لا يفطن لهذا بعض الناس، وخصوصا في السجود الثاني إذا جلس بين السجدتين ثم سجد يترك الرجلين لا ينتبه لهما ويسجد على ظهور الأصابع. الواجب النصح فيما بيننا، إذا رأينا من يفعل ذلك نصحنا. النصح شيء والتشدد والحكم بإبطال الصلاة شيء آخر. لا تتسرع بالحكم بأن الصلاة باطلة، لأن هذه من المسائل الخفية، المسائل الخفية، ولو كانت ركنا أو شرطا التي تخفى على بعض العوام لابد من التساهل فيها. معرفة الناس وجوب السجود على بطون أصابع الرجلين ليس كمعرفتهم السجود على الجبهة مثلا، هذه قد تخفى وهذه لا تخفى، فلينتبه. والجلسة بين السجدتين، قرأ الطالب والجلسة، هل الصحيح الجلسة أو الجلسة؟ الجلسة بين السجدتين، هنا يصح الجلسة الهيئة، هيئة معينة. ولما كانت هذه الجلسة على هيئة معينة ممكن أن نسميها جلسة، ممكن أن نسميها جلسة. والطمأنينة في جميع الأركان، هنا ننبه المنتسبين إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، لابد من وجود واحد ولو واحد. الذي يلاحظ في المنتسبين أو في الأقوال المنتسبة إلى الإمام أبي حنيفة، لا أحفظ من قوله، عدم اشتراط النية في الاعتدال وفي الجلسة بين السجدتين. يعتبرون ركنين خفيفين لا تشترط الطمأنينة فيهما. وعمل الأحناف أو الحنفية يدل على ذلك، لأنكم تلاحظون الخفة في صلاتهم في الركنين، إذا رفع من الركوع قبل أن يعتدل يسجد، وإذا رفع من السجود قبل أن يستقر يسجد يبادل، تقول كأنهم تخرجوا من مدرسة واحدة. فهذا خطأ، مع احترامنا لأصحاب ذلك المذهب احترامنا لهم يمتد من احترامنا للإمام، لكن يجب أن ننبه بأن هذا خطأ. فإذا عرفت بأن الطمأنينة ركن كما تعرف في صلاة الحج، في صلاة المسيء صلاته، في قصة المسيء صلاته، لا فرق بين الركوع والسجود وبين الاعتدال والجلسة بين السجدتين، الطمأنينة واجبة وركن أو شرط في هذه الأركان كلها على حد سواء. إذا كنت حنفيا ثم اطلعت على صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليك أن تترك حنفيتك لتكون محمديا صرفا بدون إضافة، احذف الإضافات التي بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، اربط نفسك رأسا برسول الله عليه الصلاة والسلام يقودك إلى الله، وأنت على بصيرة لا تشك بأنك تصل إلى الله إن شاء الله إذا اتبعت قيادة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. احذف الإضافات التي في الوسط، والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه، في التشهد الأخير والتسليمتان. والتسليمتان لماذا؟ تسليمتان، ما إعراب التسليمتان؟ التسليمتان من يعرب؟ التسليمتان معطوف على المرفوع، والتسليمتان مرفوع مع علامة الرفع الألف، التسليمتان معطوف على ما قبله من المرفوعات، والمعطوف على المرفوع مرفوع، والتسليمتان مرفوع علامة رفعه كمل المشوار، أين الذي قال ألف؟ والنون والنون يقولون عوض عن التنوين، أين التنوين؟ تقول تسليمة وتسليمة، وإذا ثنيتهما أتيت بالنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، والتسليمتان. وبعد، هذه مجرد سؤال عابر ليس بفقه، وكون التسليمتين من أركان الصلاة ليس محل اتفاق عند بعضهم، التسليمة الأولى والثانية مؤكدة، بدليل قد يجوز للإنسان أن يكتفي بالتسليمة الأولى فقط، وهذه رواية في المذهب. فلنبدأ في التفصيل، والمؤلف رحمه الله سرد الأركان ولعله يقصد ليحفظ طلاب العلم حفظا، ثم بعد ذلك يفصل تفصيلا، فالطلاب على الأقل مثل هذه الأشياء تحفظ لديه، حتى غير الطلاب، أعني بالطلاب طلاب الصلاة ليس طلاب العلم، لأن هذا مولد لطلاب العلم، هذا لجميع المصلين، جميع المصلين طلاب. الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الشاهد: وقوموا، ولفظة قانتين قد يتعلق أو قد يستدل بهذه اللفظة من يرى وجوب الخشوع في الصلاة. وقوموا لله قانتين خاشعين ساكنين. والخشوع في الصلاة روح الصلاة، سواء سمينا ركنا أو شرطا أو واجبا أو من أفعال الصلاة المهمة، الخشوع من أهم أعمال الصلاة. والصلاة بدون خشوع ميتة. ومما ينافي الخشوع كثرة العبث في الصلاة. العبث شيء، والحركات التي يقصد بها مصلحة الصلاة شيء آخر. والناس هنا على طرفين نقيض، منهم من يتشدد في عدم الحركة ويتصلب إذا دخل في الصلاة، ولو كان هناك فرجة على يمينه أو على شماله لو سحبت لن ينسحب، كأن رجلاه مغروستان في الأرض، ولو حاولت تقدم أو تؤخر يقول لا أبدا، يتصلب. هذا خطأ، هذا غلو. الطرف الثاني طرف يكثر الحركة في الصلاة، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ويرفع إحدى الرجلين ويقف على رجل واحدة ثم يرد هذه ويقف على الثاني. عبث كثير. هذا العبث يبطل الصلاة. الوسط ما هو؟ أن تتحرك لمصلحة الصلاة. فرجة على يمينك تسدها أو تسحب جارك ليسد، لا يجوز ترك الفرج والخلل بين الصفوف. أمامك فرجة في الصف الذي أمامك تتقدم بهدوء لتسد الفرجة، كل هذا من مصلحة الصلاة. الصف معوج تتقدم وتتأخر وأنت في الصلاة لمصلحة الصلاة. هذه الحركات التي هي في مصلحة الصلاة لا تضر الصلاة. الحركة العبثية التي تعلمونها وصفناها هذه تبطل الصلاة. والتسلب وعدم الحركة وترك الصفوف معوجة وفي خلل وأمامك فرجة لئلا تتحرك، هذه حنفية متطرفة، لا ينبغي لمن ينتسبون إلى مذهب إمام أبي حنيفة يفسد سمعة الإمام بهذا التصرف. لم يأمر الإمام بهذا أبدا، وهذا من متأخري الحنفية، هم الذين يفعلون هذا الفعل، وهذا لا ينبغي. ينبغي اتباع السنة. تحرك حيث دعت الحاجة إلى الحركة، ولا تتحرك بدون حاجة. هذا هو الاعتدال، لابد من هذا الاعتدال. ونحن بحمد الله نعيش الآن مسلمين مؤمنين وآمنين ومجتمعين من مذاهب شتى ومن بلدان شتى، فنسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الأمن. ما نحن فيه الآن من هذا الاجتماع في المسجدين العظيمين من أجناس مختلفة، نتدارس ثمرة من ثمرات الأمن. لذلك على كل مسلم في هذه الأيام أن يدعو الله في سجوده وفي وقت السحر أن يطفئ هذه الفتنة ليستمر هذا الأمن للمسلمين. الأمن نعمة لا مثيل لها، لا فائدة في المال وفي الغنى وفي الصحة وفي كل شيء إذا فقد الأمن. لذلك نطلب من الإخوان جميعا من كل من يسمع صوتنا أن يكثر في هذه الأيام من الدعاء، وعلى أئمة المساجد أن يقنطوا إحياء للسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في مثل هذه الأيام. في مثل هذه المناسبة الإكثار من القنوت ومن الدعاء والالتجاء جهاد المادي المشروع الجهاد المسؤولة كلها ما قصرت فيها، فبقي الاستعداد الثاني السلاح الثاني الذي قد يخفى على بعض الناس الدعاء.
وما النصر إلا من عند الله، يجب الإكثار من الدعاء في هذه الأيام. وعلى كل هنا عندما ندرس الأحكام الفقهية نحن نتذكر المذاهب كلها، المذاهب الأربعة المدونة، ونعلم أن في الحضور من ينتسبون إلى هذه المذاهب الأربعة كلها ولو فردا واحدا. فالواجب علينا أن ننصح لكل منتسب إلى مذهب معين ليعلم أن دراسته للمذهب المعين للتفقه وللدراسة وللتعلم وللوصول إلى العمل بالسنة. دراسة المذاهب ليست محرمة، لك أن تدرس ما شئت من المذاهب الأربعة وغير الأربعة، بل الأولى لو تمكنت أن تدرس الفقه على المذاهب الأربعة هذا هو الأولى، لئلا تخرج بربع فقه، لا تكون ربع فقيه، كن فقيها اطلع على المذاهب الأربعة حتى تكون فقيه. أما كونك تقتصر على مذهب معين وتتعصب، لو فرضنا أنك فقيه كأنك ربع فقيه، إذا لا تكون ربعا، تعلم واطلع. الذي يعينك على هذا أن تطلع على السنة وعلى شروع الحديث، مثل نيل الأوطار وسبل السلام وإن توسعت كثيرا فتح الباري، هذه الكتب ونصب الراية، الكتب هذه تطلعك على المذاهب الأربعة وأكثر من أربعة لتكون على بصيرة ولتحترم أئمة المسلمين على حد سواء بدون غلو في إمام معين والنيل من الأئمة الآخرين، هذا لا يجوز. يجب أن تحبهم جميعا لأنهم كلهم من الدعاة إلى السنة. فلنكتفي بهذا المقدار،
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وبعدها الاستفتاح قول وهو سنة قول سبحان، وبعدها الاستفتاح وهو سنة قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. الثالث وقراءة الفاتحة ركن في جميع الأرض، وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، والدليل كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة. الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، والجميل الذي لا صنع له فيه،
وأما الجميل
الذي لا صنع له فيه كالجمال ونحوه فالثناء فيه يسمى مدحا لا حمدا. رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق المتصرف
المالك
المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين، كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. مالك يوم الرحمن الرحيم، الرحمن رحمة عامة جميع الخلق، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر كله لله، والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وربه أن لا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وربه أن لا يستعين بأحد غير الله. اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. الصراط الإسلام، وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن، والكل حق، والمستقيم الذي لا عوج فيه. صراط الذين أنعمت عليهم، طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به. نسأل الله أن يجنبك طريقهم. ولا الضالين، وهم النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال. نسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه. والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قلنا يا رسول الله، قلنا: من هي يا رسول الله؟ إلا واحدة.
وستفترق
هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الركن الثاني تكبيرة الإحرام. سبق الحديث عن الركن الأول الذي هو القيام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، الذي عليه جمهور أهل العلم لا يحصل الخروج من الصلاة التحليل إلا بالتسليم، وليس هناك ما يقوم مقام التسليم. وما تسمعون أو تقرؤون في بعض كتب المتأخرين في بعض المذاهب أن الإنسان له أن يخرج من الصلاة بكل شيء، ولو غير التسليم، ولو بالحدث، وهذا الكلام غير سليم وغير صحيح. وبعد التكبير الاستفتاح، ونص الشيخ رحمه الله تعالى على أن الاستفتاح سنة، ليس بركن ولا واجب ولا شرط، ولكنه سنة. واختار من أدعية الاستفتاح نوعا واحدا أقصر تلك الأدعية وأشملها وأجمعها من حيث الثناء على الله والتمجيد والتعظيم، وهو قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد سرد العلامة ابن القيم عددا من أدعية الاستفتاح في زاد المعاد على طالب العلم أن يرجع هناك ليحفظه، ولكنه فضل هذا النوع أو هذا الدعاء على غيره من تلك الأدعية الكثيرة، وبعضها طويلة، لما في هذا الدعاء
الموجز من الثناء على الله والتمجيد والتعظيم ما لا يوجد في غيره، وغيره أكثره دعاء وقلب، وهذا تمجيد وتسبيح وتعظيم، وهو يتضمن الطلب. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وتولى المؤلف رحمه الله شرح هذا الدعاء وما بعده، وقال: ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك يا ربي التنزيه اللائق بك، التنزيه اللائق بجلالك، التنزيه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى هو المأخوذ من الكتاب والسنة. وقد افترقت الناس في باب التنزيه، وجعل بعض الناس التنزيه نفي الصفات، لذلك نفت الجهمية والمعتزلة جميع الصفات بدعوى التنزيه، لأن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه، والتنزيه في نفي الصفات عندهم. كذلك فعلت الأشاعرة والماتريدية بالنسبة للصفات الخبرية، الصفات الخبرية التي لا مجال للعقل إلى إثباتها إلا بالسماع والدليل النقلي والخبري، إثبات تلك الصفات على ظاهرها يتنافى مع التنزيه في مفهوم الأشاعرة. وعمدوا إلى التأويل، لم ينفوا كما نفى غيرهم، ولكنهم زعموا أن ظاهر تلك النصوص غير مراد لله، فيجب تأويلها بدعوى التنزيه. وأنت ترى كل من النفاة والمؤولة يزعمون التنزيه فيما ذهبوا إليه، أي النفاة لم يقصدوا عندما نفوا صفات الله تعالى، لم يقصدوا الإساءة إلى الله، ولكن في زعمهم يريدون التنزيه. كذلك المؤولة لم يقصدوا الخروج على الكتاب والسنة والإساءة إلى رب العالمين، بل في زعمهم يريدون التنزيه. ولكن أين التنزيه؟ ضلوا عن التنزيه. لماذا ضلوا؟ لأنهم التمسوا الهدى في غير كتاب الله. من التمس الهدى في غير كتاب الله وفي غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يضل ولا محالة. هذه قاعدة، كل من يلتمس الهدى والحق في غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو يضل جزاء لإعراضه، إذ الهدى والصواب والحق ينحصر فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أردنا أن نعرف التنزيه الحق اللائق بالله سبحانه وتعالى نقرأ قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا توجد تنزيها أبلغ من هذا التنزيه، يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه الصفات وينفي المماثلة فيما أثبت. هذا معنى التنزيه، أن تثبت لله ما أثبت لنفسه من صفات الكمال ومن الأسماء الحسنى ومن الأفعال، تثبت له ما أثبت لنفسه ثم تنفي المماثلة فيما أثبت، إذ لا يصف الله أعلم من الله، وتثبت له سبحانه ما وصفه به رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وتنفي المماثلة فيما أثبت، إذ لا يصف الله من خلق الله أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هدى الله أهل الحق ودعاة الحق إلى هذا التنزيه، وعرفوا كيف ينزهون دون تعطيل أو تحريف، ودون تشبيه أو تمثيل، ودون نفي لصفات الله تعالى. إلى هذا يشير الشيخ عندما يقول: أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك. هذا هو التنزيه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، أي التنزيه المأخوذ من الكتاب والسنة. وبحمدك
مع الثناء عليك، تنزيه مع الثناء على الله. إذا نفيت صفات الكمال بما تثني على الله تعالى، إذا كنت تنفي عنه الرحمة كيف تثني عليه؟ تقول الرحمة مستحيلة على الله، والمحبة مستحيلة على الله، لا يحب ولا يحب، كيف تثني عليه وأنت تنفي عنه الرحمة؟ وقد سمعت في الحديث القدسي حديث الفاتحة، إذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي. ومن ينفي الرحمة لا يمكنه أن يثني على الله تعالى، وإنما ثناء على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله الحميدة. وتبارك اسمك، أي البركة تنال بذكرك، تنزه اسمك وتنال البركة بذكرك، بذكر الله تعالى، هكذا فسر الإمام. وتعالى جدك، تعالى جلت عظمتك، الجد بمعنى العظمة وبمعنى الغنى، جلت عظمتك وغناك، ولا إله غيرك، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. كلمة بحق لا بد من الإتيان بها عندما تفسر لا إله إلا الله، يجب أن تأتي بحق أو حق، وإلا يكون المعنى فاسد. لو قلت لا معبود في الأرض ولا في السماء غيرك تحكي خلاف الواقع، المعبودون كثيرون، لكن المعبود المنفي هو المعبود بالحق. لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء غيرك، وكل من عبد وما عبد في السماء والأرض فعبادتهم باطلة. عبدت الشمس والقمر عبادتهم عبادتها باطلة، عبدت الأشجار وكثير من الدوحات ولا تزال تعبد، والأحجار والأضرحة والقباب فعبادت هذه الأشياء باطلة، عبادة الجن، عبادة القبور، كل ما عبد فهو إله في اللغة، لا يسمى الله ولكن يسمى إله. لفظة إله عامة تشمل المعبود بالحق والمعبود بالباطل، ولكن لفظ الجلالة الله خاص بالمعبود الحق خالق السماوات والأرض سبحانه. لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد من رحمتك، لئلا يؤثر في ديني وعقيدتي وعبادتي. والالتجاء الاستعاذة، معنى الاستعاذة الالتجاء والاعتصام. ثم قال وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. ولم يفسر الشيخ ولم يستثني المأموم الذي يصلي خلف الإمام الذي يجهر كما يستثني غيره، ولكنه أطلق إشارة منه رحمه الله إلى أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهي أم الصلاة، كما أنها أم القرآن فهي أم الصلاة، أصل الصلاة، لا صلاة إلا بها. ولو كنت مأموما خلف إمام يجهر على الصحيح، لذلك لم يلتفت الشيخ إلى هذا الخلاف ولم يشر، هذا هو الحق. بل استدل على ذلك على هذا الإطلاق بقوله كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أيا كان هذا المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كان المأموم في الصلاة السرية أو الجهرية. يؤكد هذا المعنى يعلم بعض الناس الذين يتساهلون بقراءة الفاتحة إذا كانوا مأمومين خلف إمام يجهر. هذا الحديث والذي أشرنا إليه أمس أي حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هذان الحديثان وما في معناهما يؤكدان بأن فاتحة الكتاب ركن في الصلاة على جميع المصلين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. وفي الواقع الشيخ كفانا مؤونة شرح البسملة والتعوذ ودعاء الاستفتاح وفاتحة الكتاب، إذن الواضح لا يوضح، نترك كما وضح الشيخ وننتقل إلى بعض النقاط التي تحتاج إلى التعليق. مما يحتاج إلى التعليق والدليل قوله تعالى، عفوا، والدليل من الحديث، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فقط نعلق على هذا الحديث، وإلا الشيخ شرح الفاتحة بتمامها، لسنا بحاجة إلى سرد ما قال الشيخ. والحديث من حيث الإسناد ضعيف. قال الذهبي: فيه راو اسمه ابن أبي مريم وهو واهن. من حيث الإسناد ضعيف، ولكن معنى هذا الحديث صحيح. حديث ضعيف من حيث الإسناد، ولكنه صحيح من حيث المعنى، إذ تشهد له نصوص الكتاب والسنة. تأمل في معنى الحديث: الكيس العاقل الفطن من دان نفسه. عندكم ربما من أدان، لفظ الحديث من دان، أي من أذل نفسه حتى لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، وخضع للأوامر وعمل لما بعد الموت. وهل هذا المعنى فيه غضاضة، فيه توقف؟ لا، معنى صحيح 100%. العاقل الفطن الموفق من أخضع نفسه لأوامر الكتاب والسنة وعمل لما بعد الموت ولم تشغله دنياه عن آخرته، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يترك الصلاة ويرتكب المعاصي ويترك المأمورات، ومع ذلك يتمنى على الله الأمان أنه في الفردوس، في أعلى الجنة. لماذا؟ لأن الإيمان هنا لا يضره ترك الصلاة وارتكاب المعاصي، هذا فيه نوع من الإرجاء، وإن كان لا يدري عن نفسه فهو مرجي، أي إن ترك الأعمال لا يضره طالما عنده اعتقاد تصديق بالجملة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك فليفعل ما يريد أن يفعل من المعاصي، فليترك ما يريد أن يترك من المأمورات، فهو في الجنة. هذه الأمان الكاذبة، يصاب بهذه الأمان الكاذبة المرجئة الذين يرون إن الإيمان إما مجرد التلفظ لا إله إلا الله، أو مجرد التصديق بالقلب، وإن كان ذلك التصديق لا تصدقه الأعمال. وقد أحسن الإمام حسن البصري عندما قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. العمل هو الذي يصدق ما وقر في القلب. من ادعى أن إيمانه في قلبه لكن لا يعمل، لا يمتثل ولا ينتهي، ودائما إيمانه في القلب كلما ينصحه ناصح أشار إلى صدره. الإيمان هنا هذا مخدوع ضائع، فنسأل الله أن يتوب علينا وعليه. الإيمان والعمل، إيمان القلب وأعمال الجوارح والنطق باللسان، من هذا يتكون الإيمان الصحيح، بهذا تكسب الولاية إذا أردت أن تكون وليا لله. الولاية مكتسبة بخلاف النبوة، النبوة والرسال بالاصطفاء، الله هو الذي يصطفي من الملائكة ومن الإنس من يشاء للرسالة والنبوة، لكن الولاية مكتسبة، تكتسبه أنت بتوفيق الله تعالى بالإيمان الصادق والعمل الصالح حتى تكون وليا لله تعالى. تكثر أولا من أداء الفرائض، ثم تكثر من النوافل حتى يحبك الله، عند ذلك أصبحت وليا لله، يعطيك سؤلك ويعيدك إذا استعدت به. هكذا تكتسب الولاية من يريد الولاية، لكن كثير من الناس ما يريد أن يكون هو ولي، ولكن الولي في مكان آخر يدعو ذلك الولي. الناس حصرت الولاية إما في بيوت معينة، بيت ابن علوان بيت الولاية، بيت غضنفر بيت الولاية، كل من يجي من هذا البيت فهو ولي، ولو كان فاسقا لا يسلم. يتعلقون بهؤلاء الأولياء لأنهم من بيت فلان، لكن لا يحاول المرء أن يكون هو وليا. اترك أولئك لله، أمرهم لله. اكتسب الولاية أنت بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، الولاية مكتسبة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. تعليقنا هنا إشارة إلى الحصر، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، أشار الشيخ في تفسيره إلى الحصر، أي إن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك. ثم فسر الصراط فقال: الصراط الإسلام، الصراط الرسول، الصراط القرآن، وقال: والكل حق. القرآن صراط لأنه يهدي، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوى، إذن هو الصراط. والرسول عليه الصلاة والسلام يطلق عليه أنه الصراط المستقيم لأنه يهدي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الصراط الحقيقي الإسلام، ولكن القرآن يهدي إلى ذلك، يطلق عليه الصراط لأنه يهدي إلى الصراط، ويطلق الصراط على الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يهدي إلى الصراط، إلى السبيل الحق. القرآن يهدي والرسول يهدي عليه الصلاة والسلام، لذلك يطلق على كل واحد منهما صراط، لأنه يدل دال على الصراط، أي على السبيل المستقيم، سبيل الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وهكذا نواصل التعليق على بعض النقاط، تاركين شروح الشيخ للشيخ رحمه الله. ننتقل بعد هذا إلى الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن وسنن، حذو القذة بالقذة، أي حذو القذة بالقذة، القذة ريش السهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، كما أن الحية تدخل على الضب في جحرها في جحر الضب وتؤذي الضب، كذلك أنتم تفعلون إذا فعل من كان قبلكم الإيذاء والإزعاج والضلال والبعد عن الحق، كلما فعلوا تفعلون لا تتركون شيئا. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، أي تعني اليهود والنصارى أو اليهود والنصارى؟ هل هم اليهود والنصارى جائز بالرفع وبالنصب، ولكن الكثير على النصب، يعني تعني اليهود والنصارى؟ قال فمن، من غيرهما؟ من الذين قبلكم غيرهما؟ أي هم إذا تتبعون اليهود والنصارى في أخلاقهم. ومن يعبد الله على جهل تشبه بالنصارى، ومن علم وترك العمل بالعلم وضل تشبه باليهود. هكذا الناس ينقسمون إلى قسمين في هذا التشبه، إما يتشبه بالنصارى لا يشتغل بالعلم، يكون جاهلا ضالا قد يفتي للناس على جهل يضل فيضلل، هذا فيه شبه النصارى. والذين يعرفون الحق ويتركون الحق اتباعا للهوى والشهوات فيهم شبه اليهود. ولو تتبعت كثيرا من أحوال كثير من المسلمين لوجدت الناس لا يخرجون من الفريقين، إما هذا أو ذاك. الحديث الثاني، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذا العدد 73 باعتبار أمهات الفرق الخوارج والقدرية والشيعة والجبرية. إذا عددنا أمهات الفرق تصل أو لا تزيد على هذا، لكن إذا نظرنا إلى كل فرقة إلى كم تفرقت، الخوارج افترقت على 20 فرقة، والمعتزلة كذلك، والشيعة نحو 17 فرقة. كل فرقة من الفرق الرئيسية افترقت إلى فرق، ولكن هذا الحديث إنما يعني أصل هذه الفرق باعتبار أصولها لا باعتبار الفروع التي تفرعت. الروافض أنفسهم قريبون من 20 فرقة، الروافض طائفة من الشيعة الإمامية يقربون من 20 فرقة. إذا نظرت في كتب الفرق كالفرق بين الفرق للبغدادي ومقالات الإسلاميين للأشعري لا تندهش ولا ترتبك، كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، والفرق اليوم تزيد على 100، تعد بالمئات لا بالعشرات، وهذا باعتبار الفروع. الفروع لا تزال تزداد، كل يوم يأخذ زعيم يريد أن يتخرج من هذه الفرقة ويستقل يأخذ له مجموعة فينفرد فيستقل فيطلق عليها لقبا، إن كان هو أسد فتسمى أسدية، إن كان هو شيطان فتسمى شيطانية، وبالفعل توجد فرقة يقال لها الشيطانية موجودة. هكذا كل واحد يأخذ له مجموعة من الناس ويتزعمها فيطلق عليها لقبا، ولا يزالون يزدادون، ولكن باعتبار أصولها لا يزيدون على هذا العدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، الفرق المنتسبة إلى الإسلام. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يزيدوا ولم ينقصوا، اكتفوا بما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة، صراط الله المستقيم، المحجة البيضاء التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. قال للصحابة: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا يمكن أن تعرف هل أنت على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهل أنت على ما كانت عليه الجماعة، لأن في بعض التفاسير جاء قال هي الجماعة، الفرقة الناجية هي الجماعة، لكن بما تعرف الجماعة؟ الجماعات كثيرة. لا بد من التفقه في الدين، وإلا كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقبل لهم بذاك، كل يدعي أنا من الفرقة الناجية وجماعتي من الفرقة الناجية، نحن الجماعة الإسلامية، ونحن 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 إلى آخره. الدعوة كثيرة، لكن بما تحدد بالفقه في الدين؟ اعرف، تعرف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في عقيدته، تعرف العقيدة التي أخذ الصحابة من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف كانوا في عبادتهم، وكيف كانوا في أخلاقهم، وكيف كانوا في معاملاتهم واقتصادهم وجميع أعمالهم، في سياستهم. كثير من الناس يتعاشون السياسة ويحسبون ليس في الإسلام سياسة، في الإسلام سياسة، وسياسة عميقة، سياسة إسلامية يجهلها كثير من السياسيين اليوم. السياسة اليوم المخادعة والكذب والملق والنفاق في الغالب الكثير، لكن السياسة الإسلامية غير هذه. السياسة الإسلامية حسن التدبير، وتعرف كيف تتخلص دون أن تقع في الكذب، وكيف تقدم المصالح على المفاسد، كيف تقدم إذا كان هناك مفاسد، كيف ترتكب أخف المفاسد وأخف الشيء مفسدة وتترك أعظمها مفسدة، معرفة باب لهذا من السياسة الشرعية. ومن السياسة الشرعية ترك الرسول عليه الصلاة والسلام المنافذين بين صفوف الصحابة وهو يعرفهم، خشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. لو قتل المنافقين الذين يعرفهم بأسمائهم والناس الذين لا تعرف الحقائق، تكبر المسألة كما يقولون يبنون من الحبة قبة، فيقولون إن محمدا بدأ في أن يقتل أصحابه، وهذا يسد سير الدعوة، والدعوة لا تسير تبك ويكثر أعداؤها. إذن من المصلحة أن يبقى هذا العدد بين المسلمين والدعوة تسير في العالم. ومن السياسة الشرعية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتأذى كثير من الناس من باب الكعبة العالي. هم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يهدم الكعبة ويلصقها بالأرض ويجعل لها بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه، بدلا من هذا التعب. ثم قال: يا عائشة، لولا إن قومك قريب عهد بالجاهلية لفعلت ذلك، ولكن لو هدم ورد على بناء إبراهيم وألصق الباب بالأرض وأراها الناس يدخلون من هنا فيخرجون من هناك، لا يوجد إلى أن يسعد الناس يرقى بعضهم فوق ظهور بعض، من دفع شيئا سحبوه بيده طلعوا، ومن لم يدفع ردوه رموه في الأرض. لكن هذا أخف مع ما فيه من الضرر والتعب على الناس، أخف من أن يقال إن محمدا بدأ يهدم الكعبة. لو شاع هذا الخبر في العالم سد الناس عن الدخول في الإسلام، فترك ذلك ارتكابا لأخف الضررين. هذه من السياسة الشرعية، وأمثال هذا كثير. إذا قرأت في السياسة الشرعية للإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما لعرفت أن في الإسلام سياسة، لكن سياسة صادقة غير كاذبة. فلنعلم ذلك تماما. وإذا عرفت الإسلام في عقيدته في عبادته ومعاملاته وجميع الأبواب التي ذكرناها، عرفت ذلك تأخذ من المنبع الأصلي، تأخذ من مشكاة النبوة، عند ذلك تعرف أين الفرقة الناجية. وقبل ذلك لا تعرف، إنما تصفق مع كل من يصفق. تسمعون الآن التصفيق من الجماعة التي سمت نفسها بالجماعة الإسلامية، صفقوا مع الشيوعيين ومع العلمانيين ومع القوميين في مناصرة الظالم على المظلوم. لماذا؟ لعدم الفقه في الدين. مجرد دعوة الإسلام الإسلام الإسلام، ليس هذه اللفظة الجوفة. الإسلام دين عمل، تعلم، العلم قبل القول والعمل. بذلك تعرف الفرقة الناجية، وكل يتمناها. أكتفي بهذا المقدار.